إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ومع حضور هذا الشهر العظيم، بث حاجة الناس إلى الكثير من المسائل الفقهية التي تتعلق بشهر رمضان، وبخاصة ما يتعلق بمسائل الزكاة. فأردت أن تكون أول خطبة معنا في هذا الشهر المبارك فيما يتعلق بالزكاة، في شكل وجوبها وحرمة تأخيرها أو حرمة منعها. ثم بعد ذلك نتكلم على بعض المسائل الفقهية التي يكثر حاجة الناس إليها في شهر رمضان، وبخاصة أن كثيرا من الناس جعلوا شهر رمضان هو شهر إخراج الزكوات. فأردت أن تكون هذه الخطبة بإذن الله ملخصة جامعة لكل الأحكام المتعلقة بالزكاة بقدر من اليسر والسهولة، حتى لا يكون هناك مشقة ذهنية على كثير من الناس. بداية عباد الله، ورد كثير من الأحاديث والآيات في شأن الزكاة، في شأن وجوبها وحرمة منعها. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإخراجها، فقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من منعها في كثير من الآيات، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث ثبت تسمعون معي الآن. فالزكاة عباد الله يلخصها ربنا تبارك وتعالى في كلمتين، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. من عندك من وراء هذه الصدقة يا رب؟ قال: تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهارة وزكاة. أما الطهارة فإنما تكون طهارة للبدن من الأضرار. فكم من إنسان مريض إذا أدى زكاة ماله أو أكثر من الصدقات أذهب الله سبحانه وتعالى عنه هذه الأضرار، كما عرف الرازي وغيره عن الحسن مرسلا، وصح الحديث موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرف ابو شيخ في كتاب الثواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: داروا فرضاكم بالصدقه. وقد تكون الطهاره من الذنوب والمعاصي التي يغفرها الانسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وزوجه وأولاده وجاره تغفرها الصلاة والصيام والزكاة. فالزكاة طهارة للبدن من الذنوب، كما أنها طهارة للبدن من الأمراض. كذلك أيضا الزكاة طهارة للنفوس من الغل والشوك، فعادة الإنسان أنه ينظر إلى من هو أعلى منه، فالفقير ينظر إلى من هو أعلى منه، عند ذلك يذوق الحسد والضراء والغل والكراهية في نفس هذا الفقير، وصار أراد أن يطهر هذه النفس من كل هذه الأضرار، فأمر ربنا تبارك وتعالى بإخراج الزكاة التي فيها تأليف وشفاء الفريضة وزيادة من المحبة المتبادلة بين جميع أفراد الأمة حتى تسود هذه المشاعر أقصر بها مشاعر المحبة والمودة التي تكون متبادلة بين أفراد وأفراد الأمة بدلا من الغل والحسد والقرضاء والعياذ بالله التي تنتشر في نفوس وقلوب كثير منا. كذلك أيضا الزكاة طهرة من الذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا في الأصل العظيم الذي أقله في شأن زكاة الفطر قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي طهرة للمساكين. أما الزكاة أما كون الزكاة زكاة للإنسان ففيها تزكية للنفس تطهير للنفس من مسألة الكفر والشح الذي يدور في قلوب كثير من الناس. فإن كثيرا من الناس يكدون ويدعون في جلب هذه الأقوال حتى إذا أردنا أو كلمناهم في شأن الزكاة قالوا هذا من عرض شديد فكيف نخرجه بهذه الصورة؟ كيف أجد وأعمل أنا ويأتي غيري ويأخذه ويأخذها بكل هذه السهولة واليسر؟ فهي تطهير للإنسان من شأن الشح والبخل. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في معجزه الصغير من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أداهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله لا يشرك به شيء، ومن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، بمعنى أي تخلى عن الشرك وعن البخل الذي يمر في قلوب ونفوس كثير من الناس. أرد إلى ذلك عباد الله أنها زكاة للنفس من أبوابها وأدوارها بل ومن الآفات التي يمكن أن تتنزل على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدى زكاة ماله فقد أدى الله عنه شرا، من أدى زكاة ماله فقد أدى الله عنه شرا. بل هي تعارض من الإنسان حتى يكون هذا الإنسان قابلا لدخول الجنة، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مطمئنة، إلا نفس مطهرة. سلام عليكم طردوا فادخلوها. إذا طيب النفس لابد أن يكون شرطا لدخول الجنة، والزكاة تأتي على هذه النفوس لتطهرها. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأحمد من حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ وقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليزيد على من يسره الله عليه، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة وآت الزكاة تدخل الجنة. إذا الزكاة قد تكون طهارة للنفس، وقد تكون طهارة للبدن، وقد تكون طهارة للأمة كلها، طهارة للأمة كلها من العقوبات التي تتنزل عليها إذا منعت الزكاة. فإن هناك عقوبات قد جعلها الله سبحانه وتعالى مقدرة على مانع الزكاة. منها ما رواه قتادة في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفي هذا الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا الفقر من السماء ولولا البهائم لم تنفق. إلا منعوا الفقر من السماء ولولا البهائم لم يفطروا. وآباؤنا الكرام يستطيعون أن يميزوا قدر الفقر الذي ينزل في زماننا هذا والذي كان ينزل في القديم منذ نعومة الأطفال، ليتبين لنا أن هذه العقوبات تتنزل من الله سبحانه وتعالى على أمة منعت حق المال، على أمة منعت حق المال. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح أن الأمة إذا منعت زكاة المال فهي أمة مطلوبة أكثر من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: وسلم كما روى أبو داود في السنن آكل ربا ومبيله وشاهدان إذا علما ودار الفرق ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ملعونون يطلبون رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنا أود أن أوضح لكم صورة من تنظيم رحمة الله بسبب منع زكاة الأموال. إن هذا الغلاء الذي تحياه الأمة الآن ما هي إلا صورة من الصور التي خرجنا فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومعي طواحين على قصدنا أقول أحد الطواحين التلفزيونية التي تتيح منذ سنوات أن رجلا مبكرا اقتصادية إسلامية هذا الرجل طلب بحسن الأموال الموجودة في بنوك نفسه فقط لو أننا أقوتنا الأموال وأقوتنا الزكاة على الأموال التي توجد في بنوك نفسه فقط وهو مرة أمور زكاة المال فإن المال الذي سيخرج شهريا لا يعادل 5 مليار جنيه شهريا. تخيلوا لو ان نصف عندها كل شهر 5 مليار جنيه تقطع على الفقراء والمساكين. هل سنسمع احد يتكلم عن الغلو؟ هل سنسمع احد يتكلم عن غلو الاسعار؟ لا وقف لا وقف. تخيلوا عباد الله لو ان في مصر 50 مليون فقير يكون كل فقير له شهريا 100 جنيه لو وصل السبعه تاخذ كل شهر 500 جنيه. هذا على جزء من جزء من زكاة المال. انا لم اتكلم عن زكاة الذهب والفضة، لم اتكلم على جزء الاموال المدعى في جنوب اوروبا، لم اتكلم على جزء الاموال الزائلة ذات البلد، لم اتكلم على زكاة الثمار والثمار، لم اتكلم على زكاة الرجال، ولم اتكلم على زكاة الابل والبقر والغنم، كل هذه انواع الزكاة. وانا لم اتكلم الا على فرع واحد وهو زكاة المال. ولم اتكلم الا على جزء واحد منه وهو المال الذي يحكم في بنوك حتى يتبين للجميع اننا بالفعل في حاجه ان نعود لديننا مره ثانيه ونستدل تعاليم الشرع حتى تنتهي مساله المطالب موجوده في مصر وتنتهي مساله السرقات الموجوده في مصر وتنتهي مساله سرقه الاموال الموجوده في مصر وتنتهي مساله الرشاوى الموجوده في مصر. فإن هذا الموقف لو أعطيناهم كفايتهم من المال وهو من المفاتيح الذين يستحقون زكاة المال وفرض رضا أبدا أي نقطة ولا فرض أبدا هذه الإكرامية كما يسمي وهي ليس حقيقة. إذا أنا أقول إن هذه الحياة التي نعيش فيها وهذا الغلاء الذي نعيش فيه وضيق النقص والحياة التي نعيش فيها الآن ثانية إلا صورة الصور التي فيها تنصب من رحمة الله عز وجل بسبب منعنا من زكاة المال. أو إلى ذلك عبد الله ما ورد في عباد ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من التحذير الشديد في مسألة منع الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفرقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يصنع عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجبههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا هذه الآية ويفسرها لنا بكلامه صلى الله عليه وسلم فقال ما من صاحب ذهب او فضه. وقياسنا عليه في دنيانا هذه المال لان الذهب والفضه كانت العمله الرسميه في زمنه صلى الله عليه وسلم. كان الذهب في صوره الدينار والفضه في صوره الدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها إلا تسري عليها يوم القيامة في نار جهنم فيقوى بها جنبه وفقره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يسري أرضاه. وفي رواية حتى يهتدي له من حساب الخلائق جميعا يوم القيامة. لذلك استدل أهل العلم على أن مانع الزكاة يظل حتى يقوم في هذا العذاب الشديد وفي هذا العذاب المهيب حتى ينظر الى مصيره الى جنة او الى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبدل قرب الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضل انظر الى الايه التي اتاهم الناس هو الله ويحفظهم ما كانوا هو من فضله سبحانه وتعالى ومع ذلك هم يبخلون فالناس قالوا والذي وصف هذا المال كذلك سبحانه وتعالى ومع ذلك يبخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته اي زكاه هذا المال الا وقتل له هذا المال يوم القيامه شجاعا اقرع ترجع قيامه الشجاع اقرع القصه دي سهله تقول لي الحديث البخاري الشجاع اقرع والصحبات شرع تقول لي صحبات اقرع ويبدا تابع الثانيين ويبداهم ويبدعهم نقول الأسف هذا من وقت جميل لأننا للأسف أصبحنا أعجميين عن سورة العرب العرب يقولون في الضعبان أقرع إذا كان الذين الشرطات على سورة العرب تجي على أي كتاب تكون بالمعاني التي فيها تفسير اللغة للغة تفسير عربي عربي فالعرب من عادتهم أنهم يقولون ضعبان أقرع إذا كان شديد الشرط وإن الثعبان إذا كان شديد الشر سقط الصبر وخلصه فعبروا عنه بالشجاع الأقرع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مدي له أي هذا المال يوم القيامة شجاع أقرع في رواية النسائي شجاع أقرع في النار فيقول له ألا تعرفني فيقول له من انت فيقول انا نفسك الذي تركت في الدنيا اي انا الناس الذي لم تعطي زكاته في الدنيا فيطمعه وياخذ يديه فيقصمها ثم يسيره على الجهل الجسد يا جسد ويقول هذا العباس للضعف المال الذي لم يؤدي زكاته حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى بوحده اما اذا انتهى هذا العذاب كله فإن الله سبحانه وتعالى يقذفه في جهنم عقوبة له على مانع الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة بالنار مانع الزكاة يوم القيامة بالنار هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أنا أقول كل هذه الأمور وكل هذا الوحيد من الآيات والأحاديث أتاه ودعوة ومردوه في الجميع فمن تطلع في تأدية الزكاة الآن فبال أدامه مفتوح حتى يتوب عن الله سبحانه وتعالى ويرجع ويؤدي الزكاة ماله وعلى صلة وعلى قيامه وهذه هي علامة الدعوة المفتوح في شأن تقديم الزكاة الآن أن تشعر سؤالا أو أن يحاول الإنسان جاهدا أن يخرج هذا الحق الذي علق في رقبته نجد على ذلك علاج الله على هذه الايات في حق الصرف والتحذير من منع نجد سريعا الى بعض المسائل السريعه المتعلقه بالزكاه واسال الله عز وجل ان يعينني على تبسيطها حتى تصل الى الجميع اما المساله الاولى علاج الله فهي مساله يكثر السؤال عنها وهي ما تتعلق بالزكاه في تلك المره اما الطالب ان تتاخر كليا تتزين به لزوجها كان هذا الامر ان تتزين المراه بهذا الذهب لزوجها ثم بعد ذلك بالتفرق ولذلك اصبح هذا الذهب لا يرى الا في مناسبات امنا فيتزين الناس بهذا الذهب على كل هل في هذا الذهب زكاه والقول الراجح من اقوال اهل العلم انه فيه زكاه وهو قول كثير من العلماء المتخصصين من علماء الحديث ويستدلون على ذلك باربعه احاديث وردت عن رسول الله وكلها صحيحه اما الحديث الاول رواه ابو داود في سنن من حديث عبد الله بن عبد العاص اسناد حسن صحيح ان مرافق اهل اليمن جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها فتاه اي ابنة الذهب في يدها ان تتفاقم من ذهب الغليظ والتتفاقم جمع الفتح والفتح هو الفاقم الغليظ. فنظر النبي الى هذه التتفاقم وقال المرأة اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال ايخافك ان يصدرك الله عز وجل يوم القيامة به اسورة في النار؟ قال عقبال بن فقال المرأة هذه التتفاقم في يد ذاتها وقالت هو لله ولرسوله هو لله ولرسوله نحن في غنى عن هذا العذاب يا رسول الله. وثبت ايضا عند ابي داود في الكتاب الصحيح من حديث عائشه انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده تتفاقم بالفضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ما هذا؟ قلت يا رسول الله هذا شيء صنعته اتزين لك به. لكن الطريق هو مستخدم الدين. يا رسول الله هذا شيء صنعته اتزين لك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين الزكاه؟ قالت لا لانها ما كانت تعرف الحكم. قالت لا. ولما رأت الغرب في وجه رسول الله قالت او ما شاء الله اي اذا شاء الله ان يخرج الزكاه فقلتها يا رسول الله. فقال النبي هو اكثر اذا من النار عائشه اي اذا لم تؤدي زكاته. فمن يومها بدات عائشه رضي الله عنها ان تخرج الزكاه هذا الزكاه. وثبت ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها والحديث عند احمد والترمذي بإسناد صحيح ان ام سلمة رضي الله عنها قالت لرسول الله يا رسول الله عليه وسلم يا رسول الله اهذا كان واشارت الى ذهب كان في يدها اهذا كان اي اذا لم اعطي زكاته كنت يوم القيامه مع المعذبين والذين يكملون الذهب والفضه. فقال النبي يا ام سلمة ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بذلك. اذا بمجموع هذه الاحاديث يرتبط لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذهب المعدل الدين وبين الذهب المعدل البيع والشراء، بل الكل داخل في اطار والذين يكسبون الذهب والفضه. وهذه كلمه الذهب هي اسم اي كل ما كان من جنس الذهب فهو داخل في مسمى الذهب اي يعظم عليه صاحبه طالما انه لم يخرج زكاته. هذا الالف الثانية بالضبط. كيف اقدم زكاة مالي؟ وكيف احسبها؟ وكيف اطلبها؟ واذا قلت لا اعرف صلاحا او مساكين ماذا اصنع؟ اقول بداية عباد الله ان الشرع مضروب علينا حدودا وقواعد وشروطا للمال الذي يخرج فيه الزكاه. فاشترط الشرع ابتداء ان يكون هذا المال قد بلغ النصاب. والنصاب عندنا ما يساوي 85 جرام ذهب بالعيار 14. 85 جرام ذهب بالعيار 14. او 97 جرام بالعيار 21. أخرية وثلاثة جرام من عيار 13. إذا كان عندي مال يساوي 85 جرام ذهب كمثال مثلا لو عندي مثلا 85 جرام ذهب لو جرام ذهب 100 جنيه يبقى أنا عندي نصاب المال 3500 جنيه. فمن كان عنده هذا المبلغ أو أعلى منه فإنه وجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حال عليه الحول الهجري الذي لديه. وهكذا في كل الامور الخصم يساوي الى 85 جرام ذهب في سعر جرام الذهب في سعر اليوم وبعد ذلك اطلق عليه زكاته. اما عدد الجرامات في قيمه الجرام يطلع الناس فهذا هو النصاب. هذا هو النصاب. هذا هو النصاب. اذا بلغ عندك هذا الحد في المال وجب عليك ان تخرج المال او ان تخرج زكاه المال عليه. اما المرتبات رجل مرتبه 1000 جنيه او 2000 جنيه فهذا المال لم يبلغ نصابه. اطلبك الا اذا كان هذا الانسان يلتزم بهذا المرتب مالا وهذا المال بلغ نصابه. كل هذا لا شك فيه، سيارة، شقة، أرض، عمارة، وغير ذلك، إلا إذا كانت هذه الأشياء، إذا كانت الإيجار فلا شيء فيها، اللهم إلا إذا كان إيجارها كبيرا، فإذا حال على هذا الناس حق فيه زكاة مال، زكاة أعطاء، كما يقول لبعض الناس، أو زكاة سيارة، كما يقول لبعض الناس، كل هذه نعم، إنما يكون فيها الطلبات، لا زكاة فيها مطلوبة، أو لا زكاة فيها واجبة. إذا بلغ المال عند النصارى وحال عليه الحال، حال عليه الحول الهجري، أي السنة الهجرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة في مال حتى يقول عليه الحول، واجب علي أن أخرج الزكاة هذا المال. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من المسائل أيضا أحبابي التي يذكر السؤال عنها فيما يتعلق بمسائل الزكاة، زكاة التجارة. وبإذن الله بعد الصلاة حتى لو أطيل في مسألة الخطبة، بعد الصلاة إذا كان هناك بعض التجار يريد أن يتسوق أو يسأل عن بعض الأشياء المتعلقة بزكاة التجارة، هقوم أقول إن شاء الله وأفصل لكم إزاي نحسب زكاة التجارة. النقطة الثانية هي مسألة التجارة. لو أنا رجلا أخذ مني مالا، هل في هذا المال زكاة؟ يعني مثلا أنا اقترضت من اثنين من الناس 100,000 جنيه، فهل يجب علي أن يخرج زكاة على هذا المال الذي أخرجه قرضا للناس؟ فأهل العلم يقولون لابد علينا أن نخرج. فقالوا إذا كان هذا الإنسان الذي أخذ المال رجلا أمينا على دين وعلى خلق يعطي لي المال في الوقت والثمن والحال عند ازدياد الموعد المحدد، فقال هذا المال، هذا المال في حكم مملوك اليك، وجب عليك ان تخرج هذا المال. اما اذا كان هذا المال عند انسان لا دين له ولا خلق وهو انسان واحد، فلا زكاة عليك فيه الا اذا اردت ان تزكي عن السنوات الماضية، كما أتى لذلك عثمان رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى أيضا من المسائل المتعلقة بزكاة المال، وهي زكاة المال المتعلقة باليتامى والأطفال الصغار. وهذه الأموال مرفوعة في الحد، هل على هذه الأموال زكاة؟ أقول بداية زكاة القسط الصغير على قول جمهور أهل العلم أنها واجبة، أي يجب على ولي أمر هذا الصبي أن يخرج الزكاة عن هذا الصبي. يقول إن الناس لا ينقص، قلت قبل ذلك بذات طرقة في طريق التراويح أن المال لا ينقص أبدا، المال لا ينقص إذا كنت تتعامل مع الشخص. أما إذا كنت تتعامل مع الملك الكريم رب البشر سبحانه وتعالى فإن هذا المال يزيد. وإن الله يتبع الشرع عن هذا القسط الصغير بما تخرج أنت من زكاة ماله لقوله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد أمر الله عنه شرعا. ولو كان أبدا أحد أن الله سبحانه وتعالى يضيع هذا الإنسان الذي استمدنا الشرع وتحققنا الشرع في ماله، لا يكون أبدا أحد من هذا الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نخرج، وما نخرج فإنه سبحانه وتعالى سيغلقه وسيعوضنا الأفضل منه سبحانه وتعالى. فالشاهد علاج الله على قول جمهور أهل العلم من الفقهاء أن القسط الصغير كالرجل الكبير في شكل الزكاة. أنا مسألة الفن التحدي كالفن التحدي أحبابي حكم كحكم المال الموجود عند رجل المدينة. هذا المال سيصل إلي في وقت محدد. إذن يكون هذا المال التحدي مواطن أو غير ذلك، بل في الوقت المحدد سيخرج هذا المال. من أجل ذلك أثبت المجامع الفقهية الموجودة في العالم الإسلامي الآن أن الإنسان يخرج زكاة هذا المال لأنه في حكم المال الموجود عند رجل كدين، عند رجل أمين وثقة، عند رجل أمين وثقة. بعد ذلك أختم في مسألة سريعة يسيرة، ألا وهي إذا كنت لا أعرف القراءة ماذا أصنع؟ ما أكثر هذه المساجد التي أخذت ترخيصا من الأوقاف لجان الزكاة؟ وما أكثر الجمعيات التي نأملها بإذن الله تبارك وتعالى وهي كثرة عندنا في مسألة توزيع الأموال الزكاة على الفقراء المساكين؟ إذا كنت لا تعرف اذهب إلى أمثال الإنسان نبدأ أولاً نغطي ما يتعلق بهذه العادة وقرارات العادة. ثم بعد ذلك إذا قبل الناس نبدأ نشوف القرارات طيب. إذا قبل الناس نبدأ نشوف القرى المجاورة وهكذا. وأنا أظن أن الأمر اللي يقول لي مفيش قرار يعني أظن أنه لم ينظر بنظرة خاصة لواقع المجتمع الذي نعيش فيه الآن. هذه فكرة لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نطبقها أو أن نعمل بها. بيت مات المسلمين في كل قرية أو بيت مات المسلمين في كل عائلة من العائلات التي توجد الآن في زماننا هذا. أما المصارف التي ينبغي علينا أن نخرج بها زكاة المال فقال سبحانه وتعالى قد حددنا وبينا ووضحنا بقوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير هو الذي لا يملك شيئا فقط. المسكين هو الذي معه ولكن لا يكفي في حال كثير من المواطنين. الموظف بياخد 200 جنيه فهو بياخد 600 جنيه من خدمه بيطلع عشان يسدد 350 جنيه يبقى هو 200 جنيه كاش. فهو معه ولكن لا يكفي. فهذا في حكم المسكين. فهذا في حكم المسكين مع مال ولكن هذا المال لا يكفي للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها واحد من ثلاثه. العاملين عليها واحد من ثلاثه. الذي يجمع المال او الذي يوزع المال. كانت هناك صوره مش موجوده الان الذي يقوم على حراسه بيت هذا المسلمين. كل هؤلاء لهم وان كان اغنياء نعطيهم حتى نجعلهم اهل عفه عن هذا المال لا يكون الا لهذا المال. للقراء المساكين العاملين علينا المؤلفه قلوبهم مؤلفه قلوبهم هم الذين يريدون ان يكونوا في البلدان ولكن يمنعهم قله المال. نعطيهم مال حتى يسلموا. أو من يسلم نعطيه المال بعد ما أسلم. أو جاء لمن يسلم الواحد كما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي واحد بين جبلين فهو مسلم ومع ذلك أعطاه النبي كل هذا العطاء من الزكاة ليه رسول الله لأنه كان سيدا في قومه. فلما عاد إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإنني أتيت من عند رجل لا يخشى الله فما زالوا إلا وقد أصبح كلهم دخلوا في دين الله يقول. كذلك أيضا الغالبين والغالبين هم اصحاب الديون. فصاحب الدين لا بد ابدا ان نعطيهم زكاه المال حتى يسدد هذا الدين. وفي سبيل الله صوره الدين. الصوره الاولى هي صوره المجاهد في سبيل الله بسيفه يعطى من زكاه المال. الصوره الثانيه من يجاهد في سبيل الله دين الدافع اي الدعاء والخطباء والائمه. نعطيهم من زكاه المال حتى يقوموا بشراء الكتب وغيرها حتى يستطيعوا ان ينشروا العلم النافع والعمل الصالح بين الناس. وفي سبيل الله وفي سبيل المسلسل الذي فقد ماله وهذه الصوره تحتاج لتبين وتحدي. فهناك كثير من الناس النهارده تبقى معاك يقول لك المنطقيه تلك ثاني يوم لنا المشاريه تلك ثاني يوم لنا القناه تلك معرض الاستدريه. كل هذا لياخذ اموال الناس بالباطل وهو في العمل ليأخذ الناس بالباطل وهو في العمل. اما انفاق الاموال في مسائل المستشفيات او بناء المخازن او شراء ما يسمى بالكونتير او الغرفات التبريد او غير ذلك او شراء المصارف فكل هذا لا يدخل في شأن مصارف الزكاة انما يدخل في الصدقات العامة او الاموال العامة للمسلمين. اما الزكاة فالله سبحانه وتعالى قد حدد لنا الاصول العامة والمصارف العامة التي ينبغي علينا ان نخرج بها هذه الزكاة. اما ما عداها فالله سبحانه وتعالى قد جعل عندنا صدقات والله سبحانه وتعالى قد جعل عندنا مسألة الوقت اننا نقوم مالا على مشروع ما انا اجي مثلا محل واقول يا رب هذا المحل وقف لك اي رتبة ياخذ من هذا المحل هو وقف يوقع على الفقراء والمساكين وهذه العبادات التي تكاد ان تكون قد ماتت في زمنها هذا. والصحابة الرضوان الله عليهم قد اوقفوا ارض وان يعني هذا المنبر هناك اصحاب الاراضي اي على ان يتعدد 10 ملايين اي على ان وقف لله ما يكونش منه اي نفع ولكن هذا ليس لله. أصحاب محلات عند 10 محلات محل منهم لله هو أنا أصحاب تاريخ مبيض ومتشرين هنا في المقطع اجعل مثلا في عدة العلم العدة دي لله وقف لله أي عدة تيجي منها هي لله. أنا جبت العدة الآن أجيبها ب 300 اللي تيجي بدون لله أرجع أجيب 500 أحطهم لله بعدة أخرى والعدة أطلعها لله. من بدل الوقت فالصحابة كانت أوقفوا أراضي وأوقفوا زورا على الحضارات والمساكين وهكذا كانت عادة الناس. وهذا ما يسمح لنا اسما الان لا تطبيقا بالاوقاف. فالاوقاف اصبح كتجاره مسؤولة يا أصحاب الأموال إياكم إياكم أن يكون هذا المال عليكم يوم القيامة. فالعذاب في شأن المال شديد. والنبي يقول إن في كل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال، فليحفظ كل واحد منا من هذه الفتنة العظيمة وليستخر هذه النعمة في طاعة الله ولا يجعلها فيما يرضي الله، فعذاب الله قريب ممن يشهد النعم وترك النعم إنما يكون بترك جهة المعصية وبجهد حقها. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يمنون عليه بالعطاء فيسخرون هذا العطاء في طاعته. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا ولا أنسى أحد منا، اللهم لا تجعل منا ذنبا إلا غفرته ولا حرجا إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا لأهله بخير سائر وغفرته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عليك مصائب الدنيا. ومتعه اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مسلمتنا في ديننا ولا تجعل مقهورنا ولا تجعل الشر غاورنا بفضلك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.